بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 45 بعد 180 على 1، سؤالات أبي الحسن المصري المأربي مصطفى بن إسماعيل السليماني للعلامة الألباني تحت عنوان الضرر في مسائل المصطلح والأثر. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 7 رجب 1416 هجري الموافق 29 من الشهر 11 1995 ميلادي.
أيضا هذا شيخنا يذكرنا في مسألة اتفاق الأئمة الحديث، هذا لو اتفقوا مثلا على أن فلانا لم يسمع من فلان، وعندنا يعني ظاهر السند المسلسل بالثقات يقول سمعته أو سألته في كذا وكذا، سأله في مسائل أو سمعه وحكى مثل هذه الأشياء، هل يعتمد هذا مع تصريح الأئمة بأنه ما سمع؟
يعتمد، لأن هذا ينقض الاتفاق
مجرد ما جاء في السند
الصحيح.
السند صحيح هو المقصود، لأن فيه موضعا شيخنا في العلل للرازي أيضا اختلف في سماع، فأبو حاتم الرازي ظاهر الحديث السماع، فقال أبو حاتم الرازي لكن أهل الحديث اجتمعوا أو اتفقوا على أنه لم يسمع، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة فيخرج من المسند، مع ذكره في الرواية بالتصريح بالسماع، قال فيخرج من المسند. إيش ترى في مثل هذا؟
ما أرى إلا غير ما ذكرت
الأول الذي ذكرته.
أي نعم،
حفظكم الله.
أي نعم، لأننا إذا درسنا النفي ماذا نتصور ما هو مستندهم في النفي؟ هل هناك سوى عدم العلم بالشيء؟
هو عدم العلم،
وهذا علم
الحمد لله
يرحمك الله.
شيخنا أحيانا أدري المقصود من كلامكم حفظكم الله أن العلم يقدم على الجهل،
ولا
يعني ذاك جهل وهذا علم، فالعلم يقدم على الجهل.
أيوه.
لكن كما ذكر ابن رجب الحنبلي في كتابه العلل بعض أمثلة لهذا، الإمام أحمد يسوق يذكر الإسناد وفيه تصريح بالسماع فيقول لم يصنع شيئا، بالرغم أنه صرح بالسماع فيقول فلان سمع من فلان فيقول لم يصنع شيئا.
لما؟
ما يبالي الإمام أحمد بالتصريح بالسماع هذا ويعتبر أيضا منقطعا.
معليش، لما؟
ما أدري ما هو لما، هذا الله أعلم.
طيب، نحن نقف عندما نعلم، نحن لسنا مكلفين أن نفحص ما في قلوب العلماء وما في أذهانهم، نحن مكلفون بالظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى الشرائر. فأنا قلت آنفا أن هؤلاء العلماء أو الحفاظ الذين نفوا سماع راو ليس عندهم إلا أنهم ما اطلعوا على سماعه، لكن لما جاءنا الحديث بطريق صحيح لا غبار عليه، ممكن أن يقال مثلا في إسناد فيه مثلا كلام،
نعم،
ممكن أن يقال هذا مثلا هذا لا يعبأ به أو ما عبأ به،
نعم.
لكن إذا كان الإسناد ليس من هذا القبيل وإنما هو صحيح، أنا أذكر بعض العبارات النافية للسماء موجود السماء في صحيح البخاري، وربما مر عليك شيء من هذا. ماذا نفعل بمثل هذا النفي وعندنا السند الصحيح في البخاري أنه يثبت السماع المنفي؟ الخلاصة ليس عندنا ما يلزمنا بأخذ قول النافي وعندنا السند الصحيح بما ينفيه.
لكن شيخنا أذكر كلاما لكم منه في المجالس الماضية ومنه ما في الكتب أو في الأشرطة، على سبيل المثال كما كان الحديث في بقية بالرغم أن كلامنا الآن عام ليس خاصا في بقية
ماري.
لكن أردت أن أذكر بما سبق من فضيلتكم، وهو أن تلاميذ بقية ينظرون إلى العنعنة بينه وبين مشايخه فيروونها بالمعنى فيقلبون العنعنة سماعا. والذي يعني يعلق في ذهن الآن من كتبكم أو من أشرطتكم أنه محتمل أن التصريح بالسماع هذا مع تنصيص الأئمة على عدم السماع أنه من تصرف الرواة أو مما أو تصحيف من كاتب أو ناسخ أو طباع أو الآخر. فهل هذا الكلام ممكن أن ينفعنا في بحثنا هذا؟
هذا ممكن أن ينفعنا فيما لو صب كلام النافين على هذا الإسناد،
على هذا الإسناد بعينه.
أو هذا ينفعنا.
أما مع العموم
لا.
أقول حفظكم الله، قبل قليل أيضا شيء يضاف إلى
كلامي
وذكر به أخونا أبو الحسن، قبل قليل ذكرتم أن هذا الكلام ممكن إذا كان في السند ما يدفعنا إليه.
لا نعم.
أما إذا كانوا ثقات أو أثناتا فالأمر يختلف والله أعلم.
نعم.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك جميعا.
الله يحفظكم ويبارك لنا ولكم. شيخنا أيضا هنا ذكروا، قلت هنا الراوي المجهول إذا انفرد بالرواية عنه ضعيف، يعني راوي ما له تلميذ إلا هذا التلميذ الضعيف، فإن العلماء يذكرون أنه لا يتهيأ لهم الحكم على هذا المجهول بشيء، لأن النكارة محتملة منه ومحتملة من تلميذه. ابن حبان في كتابه المجروحين يكثر من هذه العبارة، فلان لم يتهيأ لي الحكم عليه بجرح أو تعديل لأنه لم يروى عنه إلا فلان وهو ضعيف. فالنكارة التي في حديثه ما نستطيع أن نحملها لهذا الذي نحن نريد أن نبحث حاله لاحتمال أنها من هذا الضعيف تلميذه. هنا يعني السؤال على هذا، لو كانت النكارة شديدة جدا،
لو كانت النكارة شديدة
شديدة جدا بمعنى أنه لا يحتملها مثل هذا الضعيف، الضعيف الذي عندنا هذا اللي هو التلميذ معلوم بضعف خفيف ما علم بالضعف الشديد، فإن أتى عن شيخه المجهول بحديث شديد الضعف والنكارة فإن جينا نحملها على هذا الضعيف فمثله لا يحتملها، لأن قد سبق لنا من حاله أنه لا يحتمل الجرح الشديد. فهل من الممكن في هذه الحالة أن يحملها المجهول وينكشف حاله بالجرح ويخرج من حيز الجهالة إلى حيز المعرفة بالقدح؟
أما التحميل فبلى
على المجهول،
على المجهول
نعم حفظكم الله.
أما التحميل فبلى إيه. لكن هذا غير كلام ابن حبان حتما.
إيه غيره كلامنا الآن في أنا ذكرت كلام ابن حبان وأضفت له من عند أنا،
قلت أما التحميل فبلى. أما كلامك تمامه شرد عني، إيش الشيء الآخر؟
طيب هل يحكم على المجهول بعدما حملناه النكارة؟
ما يحكم
بالمعرفة بالفتح؟
ما يحكم،
ما يبقى لا. مجهولا
نعم.
طيب وهذا وضح لي الجواب، هل لكم
تتم
الكلام؟
شيء. لا لا
الله.
الذي قصدته أن يتضح جوابي
إيه؟
جوابي الله. تحمل فرعيني
نعم،
أحدهما بلى والآخر لا
نعم،
وكذلك
بلى لتحميله عهدة النكارة
إيه نعم،
ولا للحكم عليه بالقدح ويبقى على جهلته
نعم.
وهو شيخنا كما ذكرتم عندنا هنا ترجمة، وهي ترجمة أيفع وهو غير منسوب عن سعيد بن جبير، حمله الحافظ عهدة النكارة ولم يحكم عليه.
جميل
بارك الله فيك
ما شاء الله.
هذا الآن ورأيته عندي الآن منقولة تبع السؤال، حمله عهدة النكارة وأبقاه. أنا أسأل وقت اليوسفي، ما هذا ما هو بشاهي إن كنا
ظاهري اليوم
إن كانت تنفع فنحن ظاهرية.
كل الأئمة ظاهرية،
ظاهرية المعاني وروح الشريعة، ما هي ظاهرية المباني والحروف، هذا اللي تعنيه شيخنا؟
لا قد أعني أكثر من ذلك، هم ينشون على ظواهر النصوص
نعم،
لكنهم لا يجمدون جمود ابن حزم
نعم.
الأصل هو التمسك بالنص
نعم.
على ظاهره،
بظاهر النص نعم،
لكنهم لا يجمدون على اللفظ ك... كما يفعل ابن حزم.
نعم.
وداود الظاهري. لكن من العجب أن يجمد على
الفروع
الظاهر أهل الرأي. أهل الرأي
يجمدون على الظاهر.
على الظاهر
يجمدون على الظاهر أهل الرأي.
نعم. مثلا من الفروع التي كنا قرأناها في الفقه الحنفي مذهبي أنا القديم رحمه الله.
رحمه الله مذهبك القديم.
من المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة يتحملها ولا يتنجس الماء الجاري بهذه النجاسة. قال هؤلاء الفقهاء فإذا كان هناك بحيرة نجسة فالحيلة في تطهيرها إسالتها لأنه صار ماء جاريا. شو رأيكم؟ سبق ابن حزم. ما في ماء جديد يغلب النجاسة الواقعة في هذا الحوض، وإنما مجرد الجريان هو المطهر. ما عجبك المثال يبدو يا
بلى بلى قد ظهر لي وجه كيف هو نجس فإذا مشى تطهر، لكن ذكرت شبيها
من غير إضافة عليه.
من غير إضافة عليه ذكرني هذا بمن كان عنده يعني قلتان في من يأخذ برأي القلتين، فقال من كان عنده قلتان نجزتان فليضمهما على بعضهما تطهران.
الله أكبر. وهذا موجود أيضا.
وهذا إيه نعم موجود. هذا الذي يعني وأنت تتحدث حفظكم الله ذكرت هذا المثال.
لكن بالمناسبة وهذا أفيد للحاضرين من هذين المثالين، أن أعجب من ذلك الظاهرية العصرية. إيش رأيك؟
الظاهرية العصرية. مثل إيش شيخنا؟
التي يتبناها عشرات الكتاب والإسلاميين الدعاة. الصورة الشمسية حلال والصورة اليدوية حرام. ظاهرية عصرية.
والتي بالآلة على أحسن ما يكون من التضاهي. يعني الآلات في المضاهاة أشد أدق. من اليد.
أدق.
نعم.
لقد قلت مرة بمناسبة كلمتك هذه، الصورة الفوتوغرافية تظهر هذه الشعر الفلتاني، أما الصورة اليدوية لا، تعطي لحية الشيخ لكن مو بهالدقة هذه، ويمكن مسواه وإلى آخره. يقولوا هاي ما فيها مضاهاة، كبسة ما فيها مضاهاة، هذه أدق مضاهاة لو كانوا يعلمون. طيبكم الله.
انتهيت شيخنا؟
نعم.
لا تتم لجوابك. أنتم أيضا ذكرتم في موضع آخر قلتم لو أن إنسانا صنع آلة وهذه الآلة ممكن أن يوضع فيها من المواد التي بكبسة واحدة بزرار طلع آلاف الأصنام والتماثيل. إيه هذا في جوابكم أيضا في شريط سمعته.
هذا موجود اليوم
شيخنا. حتى الآن حقيقة تفاقمت المشكلة وازداد الداء، بحيث حتى هذا التقسيم الظاهري لم يرعوه الآن، بحيث شيخنا أنه نرى الآن في الصحف الإسلامية والمجلات الإسلامية التصاوير اليدوية حتى موجودة.
نعم.
هذه يعني
هذا صحيح.
نسأل الله العافية.
يا والله يعني هؤلاء يأكلون عن قاعدة تحريم سدا للذريعة.
أيوة
العافية. قاعدة التحريم
سدا للذريعة.
نعم.
يعني قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، لا تقربوا الزنا يعني لا تتعاطوا الوسائل التي توقعكم في الزنا. لو قيل بأن الصورة الفوتوغرافية جائزة إنما الصورة اليدوية هي المحرمة، لكن هذه توصل إلى تلك، لأن حقيقة راح يتساءلوا هؤلاء المصورون في أنفسهم شو الفرق بين صورة فوتوغرافية ولا صورة يدوية، ما راح يفرقوا عمليا، وهذا هو الواقع كما أشار أبو الحارث. بينما كان هناك مجال لهؤلاء الفقهاء الذين يدعون الفقه أن يقولوا والله وإن كانت الصورة الفوتوغرافية تختلف من حيث طريقة صنعها أو تصويرها، لكن من باب سد الذريعة نحن نقول بتحريمها لأنها توصل إلى ما هو أكثر من ذلك. تفضل.
الله يبارك فيكم، حفظكم الله. شيخنا هنا في كتاب في ترجمة أمية ابن خالد، هذا في تهذيب التهذيب، ضعفه أبو العرب في كتابه الضعفاء، وكذلك ضعفه أحمد والعقيلي، كل منهم من الثلاثة لين فيه القول ضعيف ضعيف لين أو شيء مثل هذا. فرأيت الحافظ ابن حجر يستنكر ويعيب صنيع أبي العرب بالرغم أنه ما استنكر على العقيلي ولا على أحمد، فقلت لعل يعني لأبي العرب شرطا في كتابه الضعفاء أن من أدخله في كتابه الضعفاء فهو شديد الضعف، وإلا فلماذا يعيب عليه الضعف الكلمة الضعيف وهي في ذاتها تكلم بها أحمد وتكلم بها العقيلي. فلعل أبا العرب له شرط في كتابه الضعفاء شديد الجرح. أردت أن أسألكم، هل لأبي العرب في كتابه الضعفاء شرط من أدخله في كتاب الجرح الشديد؟
لا أعلم.
بارك الله فيكم.
والكتاب أنا ما وقفت عليه، فهل منكم من واقف؟ لكن هنا يرد في بالي سؤال، ليس في ترجمة هذا الرجل إلا هذا التضعيف؟
نعم، ثلاثة ضعفوه أحمد
والعقيلي. ليس هناك شيء آخر؟
نعم. والذي يعني لفت نظري أنه لماذا شد النكير عليه، قال والعجب من أبي العرب أنه أدخله في كتابه الضعفاء وقال ضعيف، مع أنه نقل قول أحمد وقول العقيلي.
هذا اسمه أمية بن خالد.
أمية بن خالد، هذا في تهذيب التهذيب.
ذكرني غدا نشوف
إن شاء الله.
هذا في تهذيب التهذيب.
في تهذيب التهذيب أمية بن خالد. في عندك أمية بن خالد في تهذيب التهذيب. بارك الله فيكم. شيخنا إذا قال يعني أحد الأئمة في الراوي هو ضعيف وقال آخر مجهول، وبحثنا في عدد تلامذته فلم نجد إلا راويا واحدا، فهل يقال ضعيف أو ضعف حديثه لجهالته وترجم له بمجهول، أم يقال عرف أنه يعني عرف أنه ضعيف فضعفه؟ فيعني ألخص كلامي، لو كان في الترجمة أحد الأئمة قال ضعيف وآخر قال مجهول، فهل يقال الذي قال عليه ضعيف أي ضعيف لجهالته ويضم هذا إلى التجهيل، أو يرتقي من درجة الجهالة إلى درجة المعرفة ويقال عليه ضعيف؟
سواء كان هذا أو هذا، ما هو الفرق
من جهة العمل؟ نعم، أن يعني كل منهما في حيز الضعف أو يستشهد به، لكن من جهة فقط أردت أن أعرف هل هذا الجمع صحيح أن يترجم له ضعيف أو يترجم له مجهول مثلا في التقريب؟ في التقريب
بالنسبة إلينا
إذا أردنا أن نلخص هذين القولين فيمن لم يروا عنه إلا واحد، إيش نقول فيه؟
بالنسبة إلينا ننظر، فإذا كان كما ذكرت لم يروي عنه إلا واحد، نعم، فهو مجهول، والمجهول عمليا حديثه ضعيف، لكن ما نستطيع أن نحكم على ذلك الحافظ الذي قال على هذا الراوي المجهول بسبب رواية الواحد عنه قال عنه إنه ضعيف، ما نستطيع أن نحكم عليه أنه يعني مجهول أو أنه يعني أن حديثه ضعيف، لأننا ما عندنا ما يبين لنا ما يكشف لنا عن قصده.
لما سألت شيخنا عن الفرق بين العبارتين، معلوم أن الضعيف يستشهد به كمسألة اتفاقية، لكن مجهول العين فيها وفيها كما سبق أن ذكرتم،
نعم،
فهنا سينبني فرق. كون أن الضعيف أحسن حالة من المجهول العين.
لا ما ينبغي الفرق ما دام الراوي عنه واحد، فنحن سنعامله معاملة المجهول.
طيب بارك الله فيكم. هنا أيضا من جملة الأسئلة الطبقة الخامسة في التقريب، بأنهم صغار التابعين الذين رأوا الواحد أو الاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش. السؤال، هل روايتهم متصلة؟
هل
روايتهم تعتبر متصلة؟ إذا رأى يعني روى عن الصحابي.
إثبات الرؤية لا تستلزم إثبات الرواية.
نعم، إذا روايتهم تكون بهذا يعني منقطعة.
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 نعم.
لكن قوله لم يثبت لبعضهم السماع، هذا يدل على أنه بالمفهوم أن بعضهم قد سمع.
فإذا كان هذا البعض ممن سمع حينئذ
وقد صرح به.
نعم.
نعم ما شاء الله. هنا سؤال، يعني ألف بعض المعاصرين كتابا في التدليس ورأيته يصف بعض الرواة بالتدليس ما سبق إلى أحد من الأئمة، ما سبق أحد من الأئمة بهذا الشيء. فالسؤال، هل لمتأخر أن يحكم على راو بالتدليس لم يسبق المتقدمون إلى ذلك، وذلك بالنظر في روايته فيرى في رواية قد عنعن فيها وأخرى جاءت عنه صرح فيها بالسماع مع ذكر واسطة ضعيفة، هل له في مثل هذا أن يحكم المتأخر عليه بالتدليس وما قد سبق إلى هذا؟
أنا أقول ابتداء، كيف يمكنه أن يحكم بالتدليس أو الأئمة السابقون الذين توصلوا إلى الحكم على بعض الرواة بأنهم مدلسون؟ هم بلا شك سبروا أحاديث هؤلاء الرواة وتمكنوا من إطلاق حكم التدليس عليهم. هل هذا المتأخر عنده من القدرة والإحاطة والحافظة بحيث أنه يجمع أكبر كمية ممكنة من حديث هذا الراوي ليتمكن من إطلاق لفظ التدليس عليه؟ أنا أعتقد
ليس.
إذن يعني لا يجوز عمله هذا.
إذن هذا شيخنا حتى في مجرد إثبات التدليس، فضلا عن أن يذكره بكثرة التدليس فيضعه في المراتب التي يتوقف في عنعنتها وغير ذلك،
لا هذا لا يمكن أبدا من المعاصرين. لذلك المعاصرون ليس لهم في الحديث إلا كما للفقهاء. على الفقهاء في العصور المتأخرة أن لا يضعوا قواعد جديدة من عندهم وأحكام أصيلة، وإنما عليهم أن يعتمدوا على القواعد التي وضعها علماء أصول الفقه. كذلك أتباع الحديث والمخرجون الأحاديث لا يسعهم أن يضعوا من عند أنفسهم عللا في بعض الرواة لم يسبقوا إليها.
نعم.
وهذا المثال هو الذي سألت عنه.
وهذا ذكرنا شيخنا بما ذكر في ترجمة بقية أن ابن حبان قال دخلت حمص أو نعم فكان يعني كل جل همي أن أعرف حال بقية، فتتبعت حديثه عاليا ونازلا وجمعت الأصول وفعلت وفعلت، فبان لي من أين يعني أتي الرجل، فعلمت أنه يعني يروي المناكير عن الضعفاء ويروي المناكير عن الثقات، فعلمت من أين أتي، أي من قبل التدليس. فهذا الجمع العالي والنازل والأصول ومتابعته
ما نستطيع أبدا
غيره وجميع زملائه عن نفس الشيخ والحديث من فوق ومن تحت، هذا ما يتأتى للمتأخر.
صدقت.
حتى أنه يكتب أن هذا مدلس فضلا عن أن يجعله مكثرا في التدليس أو مشهورا في التدليس.
الله أكبر الله أكبر، من عرف نفسه فقد عرف ربه. هؤلاء ما عرفوا جهلهم،
اللهم لك الحمد،
ما عرفوا جهلهم وظنوا بأنهم من أهل العلم. الله أكبر.
وهذا بعيني شيخنا قد تكلم فيه الحافظ في ترجمة جعفر بن مسافر في تهذيب التهذيب.
أيوة.
نقل كلاما مثل هذا ولم يحكم بالتدليس لعدم تصريح، صرح الحافظ لعدم تصريح المتقدمين بذلك.
ما شاء الله.
الحافظ نفسه صرح بأنه لما لم يصرح المتقدمون بأنه مدلس بالرغم أنه وقف على رواية معنعنة وأخرى فيها الواسطة وهي ضعيفة، ومع ذلك قال إن المتقدمين لم يقولوا ذلك فسكت عن حكم التدليس.
شيء جميل. اسمه نعم. جعفر بن مسافر،
موجود في التهذيب. نعم. الجزء الثاني صفحة 700
معروف. نعم.
أنا أشهد لهذا صنيع ابن عدي في الكتاب كامل، حيث يقول وكثيرا وكثيرا جدا لم أرى المتقدمين فيه
كلاما. نعم،
هذا تأكيد
الله أكبر، الله
يعني ثقته بهم وعظيم
ومع قرب العهد.
الله أكبر،
مع قرب العهد وين ألف سنة نحن بينه وبينه.
وهذا شيخنا أيضا لو عدينا الكلام من التدليس إلى باب الجرح والتعديل، كذلك الرجل الذي حكم الأئمة عليه بأنه مجهول، هل لنا في هذا الزمان أن نحكم عليه بأنه معروف بجرح بعدالة أو بجرح؟
لا،
بسبر حديثه والنظر في حديثه
ما يمكن،
هذا أمر ما يعني ليس في استطاعتنا
أبدا.
والأمر كما قال شيخنا حفظكم الله الشيخ المعلم أيضا في التنكيل ذكر هذه العبارة، قال لنا أن نقول إذا قال الأئمة فلان تفرد بالرواية عن فلان فنقول لم يتفرد عنه إنما روى عنه فلان آخر.
نعم،
كما يفعل كثيرا البزار والتبراني في كتبه وأبو نعيم وغيرهم.
صحيح،
يعني يطلقون التفرد ويكون هناك المتابع، لكن قال أما الحكم عليه بالعدالة أو الجرح وهو غير معلوم هذا عند الأولين لا يتأتى لنا هذا.
صحيح،
بارك الله فيك.
صحيح.
أيضا شيخنا سؤال عن سماع ابن جريج للتفسير من عطاء، هل هو عطاء ابن أبي رباح أو عطاء ابن أبي مسلم الخراساني؟
الله أعلم،
لأن الحافظ نفسه يعني تردد كلامه في الفتح وكلامه في غير من الكتب تناقض كلامه،
لكن لو حسن الظن في البخاري هل يروي عن عطاء الخراساني؟
هذا نعم من هذا الباب، وكثيرا ما نحسن الظن شيخنا في مسألة عن عنة المدلس وغير ذلك
وهذا. لكن علميا ما نستطيع أن نلزم حتى الآن.
نعم،
الله أعلم.
نفس الحافظ قال وهذا من المضايق الحرجة أو من المواضع التي يعني يحار فيها الناقد عن الجواب السديد.
أما شبابنا اليوم رأسا بيعطوه الجواب.
هو صحيح شيخنا الجهل بمثل هذه القرائن،
الجرأة هذه بالجهل على العلم شيء غريب.
الله حفظكم الله. أنا أذكر ما أدري إذا تساعدوني بارك الله فيكم كلام الحافظ ابن حجر في أثر ابن عباس في رجال الصالحين ودا ويغوث ويعوق ونصر، قال كانوا رجال صالحين إلى آخره، فهنا في سند البخاري عطاء،
هو هذا.
فالحافظ ابن حجر انتصر إلى أنه ليس الخراساني، تذكر يا أبا الحسن؟ أقول انتصر الحافظ في هذا المقام لأنه ليس الخراساني وأتى بقرائن على ذلك.
نعم، هو له كلام موسع، بحث موسع في الفقه.
نعم،
أي نعم. شيخنا معلوم أن من كذب في الحديث ولو في حديث واحد أو وضع سقطت عدالته، إلا أن الحافظ الذهبي في ترجمة علي بن أحمد ابن أبي الحسن النعيمي الحافظ الشاعر ذكر أنه وضع مرة ثم تاب وقبلوه، وهذا موجود في النبلاء وموجود في الميزان وموجود في تاريخ بغداد هذا الكلام، وبنحو كلام الحافظ ابن حجر في ترجمة اسماعيل بن عبد الله بن أويس، هذا في تهذيب التهذيب ذكر لأنه لعل ذلك كان في شبيبته لما أول فيه كلام النساء بأنه ليس بثقة، وقال كنت أضع لأهل المدينة الحديث، فقال لعل ذلك كان في شبيبته ثم تاب وصلح حاله.
طيب،
وذكر أحمد في العلل أن لحنش وهو حسين بن قيس الرحبي المطروق أن له حديثا واحدا حسنا، فالشاهد من هذا أو السؤال الذي أريد أن أسأل عنه، من سقطت عدالته بالوضع أو بالكذب، هل من الممكن أن نقبله بعد ذلك أو من الممكن أن ينتقى من حديثه وهو كذاب بعض الأحاديث الحسنة كما قال الإمام أحمد في حنش في حسين بن قيس الرحبي؟ هذا ظاهر سؤال شيخنا.
لا ظاهر، والجواب الجواب أيهما أسوأ، المسلم الذي سقط عدالته أم الكافر الساقط العدالة؟
الكافر لا شك يعني أسوأ حالة،
هو كذلك. فإذا أسلم تقبل روايته؟
نعم،
أو لعلي أسحب كلمة أسلم، فإذا تاب تقبل توبته؟
تاب أي أسلم.
ما عليه، هذا تفنن بالتعبير لأنه بدنا نقول هناك
توافق به الذي في السؤال.
نعم،
تاب الذي في السؤال.
إيه. إيه
نعم،
فإذا تاب الكافر قبلت روايته.
نعم،
فإذا تاب من لم يكن موصوفا بالعدالة لماذا لا تقبل روايته؟ بل أن تقبل روايته أولى من قبول توبة الكافر التائب،
وهذا خلاف لما يقوله بعض الأصوليين مثل الإمام الحرمين فأنه يعني وإن تاب وحسنت توبته فإنه
هذا كما قيل بمن رجم عفوا جلد بسبب الفرية القذف نعم بسبب القذف أيضا قيل بأن هذا لا تقبل روايته أيضا. والصحيح أنه إذا تاب وكان فعلا قد قذف هو مقبول التوبة ومقبول الرواية. بالتالي الشاهد أنه لا فصل بين الأمرين عندي والله أعلم.
حفظكم الله. طيب خير الحمد لله. هنا عبارة شيخنا في الفتح في الجزء الرابع في كتاب البيوع في باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. هو الحديث من طريق ابن جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع قال الحافظ ففيه إدخال الواسطة بين ابن جريج ونافع. ابن جريج ونافع. لأن ابن جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع.
طيب.
قال الحافظ فيه إدخال الواسطة بين ابن جريج ونافع. وابن جريج قد سمع الكثير من نافع. ففيه دلالة على قلة تدليس ابن جريج عن نافع.
أما القلة لا تؤخذ من هذا القليل. وإنما يعني أنه قد لا يدلس إذا روى عن شيخه الذي سمع منه. أما القلة من أين تؤخذ؟
هو يريد أن يستدل بكونه أنه روى كثيرا عنه ومع ذلك يروى عنه بالواسطة. هذا يدل على أنه كان من الممكن أن يدلس ويعلو في الإسناد ويسقط الواسطة. هذا يدل على أنه مقل عنه في التدليس.
بلى بس لا أحد يقول أنه دائما يدلس أو كثيرا ما يدلس. كان يدلس أحيانا. أما القلة بحيث أنه نحطه في المرتبة الأولى من طبقات المدلسين أو المرتبة الثانية. وما أظن أن الحافظ من حجر وضعه في هذه المرتبة التي تشعر استنباطه هنا قلة تدليس ابن جريج. تذكر في أي
لا هو ذكره في الطبقات التي يحترز منها. لكن ربما في نافع خاصة يكون مقلا. ربما أن يكون من كلام الحافظ هذا في نافع خاصة.
إيه لكن هو دعوة هنا في نافع خاصة. إيه
نعم حفظكم الله نعم. قال ففيه دلالة على قلة تدليس ابن جريج. هو الكلام انتهى على كلمة ابن جريج.
لا
لكن
لا
لا صحيح لا الكلام هنا ليس مقيدا.
ليس مقيدا.
نعم.
وسبحانك اللهم وبحمدك.
بسم الله إخوة الإيمان. والآن مع المجلس السابع. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثامن من رجب 1416 هجري الموافق 29 من الشهر 11 1995 ميلادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس السابع مع شيخنا حفظه الله تعالى ومتع به في جملة الأسئلة التي نوجهها إليه. وقبل الأسئلة الجديدة أردت أن أقرأ تعليقا أملاه شيخنا على أحد الإخوة بخصوص سؤال سابق حول أمية ابن خالد وتضعيف أحمد والعقيلي وأبي العرب له. قال شيخنا ذكر في التهذيب بعدما حكى توثيقه عن جمع عن الأثرم قال سمعت أبا عبد الله سئل أو يسأل عن أمية بن خالد فلم أره يحمده. قال إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا. وما أبدى العقيلي فيه غير حديث واحد وصله وأرسله غيره وذكره أبو العرب في الضعفاء فلم يصنع شيئا. هكذا يعني أحد الإخوة يقول أمله علي الشيخ في الصباح. شيخنا يعني تذكر
الغرض من هذا.
نعم.
هو لفت النظر أو كجواب عن سؤال سابق الذي كان مضمونه لماذا خص الحافظ بن حجر أبا العرب هذا بأنه قال
علي.
لم يصنع شيئا.
نعم.
دون الإمام أحمد ودون العقيلي. فحينما رجعنا إلى ترجمة الرجل وجدنا أولا أن الحافظ قد روى توثيقه عن جماعة من الأئمة، وتوثيقا ينبغي أن نقف عنده وأن لا نتجاوزه إلى تضعيف من قد يكون قد ضعفه. ثم هذا التضعيف إما أن يكون تضعيفا عابرا كما فعل الوقيلي فيما حكاه هناك أنه أورده في كتابه الضعفاء وذكر له حديثا وأشار إلى أنه خالف الثقات في روايته ولم يصنع أكثر من ذلك. فمثل هذا لا يكون كمثل ما فعل أهل العرب حيث جزم بضعفه. فبدا لي والله أعلم أن سبب تخصيص حافظ لأبي العرب هذا بقوله فلم يصنع شيئا هو لحشره إياه في زمرة الضعفاء
جزما،
وليس كذلك ما صنعه أولا العقيلي حيث أورده في كتاب الضعفاء وغمز من قناته بأنه خالف أولئك الذين أرسلوا الحديث. ثم لما نظرت في الحديث وجدت الخطب سهلا، سواء كان الصواب مرسلا كما رواه الذين خالفوا أمية هذا، أو كان أمية حينما زاد في الإسناد مصيبا، فعلى كل حال فالسند منقطع. ذلك لأن مدار الإسناد إسنادا وإرسالا على أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، فالثقات المخالفون رووه عن أبي عبيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا بين أبي عبيدة وبين الرسول عليه السلام الوصل ألا وهو عبد الله بن مسعود. لكن كذلك الذي ذكر ابن مسعود وهو أمية رواه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع كما تعلمون من عبد الله بن مسعود، فالحديث على كل حال معلل بالانقطاع، إما بالانقطاع بين أبي عبيدة وبين ابن مسعود أو بين أبي عبيدة وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما في الأمر أن هناك اصطلاح، إذا سقط من السند الصحابي كان مرسلا وإلا كان منقطعا كما هو واقع هذا الحديث. فهذه الملاحظة بالنسبة للعقيلي جعلت الحافظ يخص بذكر أبا العرب. بقي ما يتعلق بالإمام أحمد. الإمام أحمد أيضا لم يصنع صنع أبي العرب، وإنما غمز من حفظه، ونحن نعلم أن كثيرا من الثقات قد غمز في حفظهم، ومع ذلك فذلك ما أخرجهم من أن يكونوا من الثقات. هذا ما بدا لي بعدما رجعت إلى الترجمة.
بارك الله فيكم.
فيكم بارك.
شيخنا كان يحدث من حفظه ويخرج كتابا، أما يدل هذا القول على أنه كان يحدث أحاديث وتستنكر عليه ويطلب منه أصله، هل هي كذلك في كتابك أم لا، فيمتنع من إخراج الكتاب، وهذا وجه من الوجوه التي يعلون بها أو يجرحون بها الرواة؟
لا، ما لا يصح لنا أن نضيف إلى الرواية أشياء تبدو لنا ولا سند فيها لدينا. كل ما في هنا أنه من عادته أن يحدث من حفظه وذاكرته ولا يخرج كتابا. يمكن أن يقال أنه ليس له كتاب، إنما هو يحدث من ذاكرته، والذاكرة قد تخون صاحبها. أما أنه كان لديه كتاب ولا يقابل محفوظه بما في الكتاب، هذه أشياء فيما يبدو والله أعلم تحتاج إلى روايات تبين أنه هذا هو المقصود، وما دام أنه ليس لدينا إلا هذه الرواية فهذا هو الوجه. ولو قيل بمثل هذا الاحتمال لربما قوي الاعتراض على الحافظ ابن حجر، والأصل تخفيف الحملة عليه.
وهو هذا الذي لما فهمت أنا كلام الإمام أحمد على هذا المعنى، خاصة قال لم يحمده وقال إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا، ففهمت أنه كان يروي أشياء تستنكر عليه فيطالب بأصله ليقارن بين هل هو في أصله أو أدخله أو الآخر. لكن هذا الاحتمال يكون بعيدا، لا سيما كما ذكرتم شيخنا أن هناك من وثقه، فمع ذكر التوثيق يعني يبتعد عن الذهن تهمة أنه أخذ حديث غيره وادعاه ويطلب منه الأصل فيمتنع. بارك الله فيكم. طيب هنا شيخنا سؤال حول صنيع الحافظ ابن حجر في بعض التراجم في التقريب. في بعض التراجم يكون الخلاف هل هو صحابي أم لا، فيترجم له الحافظ بقوله مختلف في صحبته، ولا يقول ثقة ولا يقول صحابي، فلا هو بالذي جزم بصحبته فنعرف، ولا هو بالذي عندما لم يجزم بصحبته يعني كشف عن حاله الحديثي وهو في مرتبة التابعين لنعرف أنه هو أم ضعيف. فعندما يقول مختلف في صحبته إيش نحكم نحن عليه إذا كان الحديث فيه راو من هذا الصنف؟
حديث مختلف فيه،
مختلف فيه؟ ما نقول يا صحيح ولا شيء في هذا؟
أنت بتقول نحن يعني
أنا أسأل يعني في هذا إيش
ما ليه؟ سنجعل الناس أو المشتغلين بهذا العلم قسمين.
نعم.
قسم من هؤلاء الناشئين المبتدئين، هؤلاء ليس لهم مرجع إلا التقريب، فهؤلاء هو الجواب السابق يوجه إليهم. أما من كان من الباحثين المتمكنين في هذا العلم وقد ساعدهم علمهم وتمرسهم فيه على انتقاد الحافظ ابن حجر في بعض عباراته الصريحة وليست كهذه، فحين ذاك هؤلاء يعتبرون هذه الكلمة كما لو أنها لم تقل، كما أنها لم تقل،
ويبحثونهم
ببحثهم واجتهادهم. ولا شك أن النهاية ستكون إما موافقة الحافظ على ما قال فيعود الموقف الجواب السابق، وهذا ما في غرابة، لأنه الحقيقة من العلم أن يعرف طالب العلم أنه من المستحيل أن يعطي جوابا عن كل جزئية،
جوابا قاطعا
لابد أن يثبت عملا قول الله عز وجل وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فقلت هذا الباحث إما أن قلت إنه سينتهي إلى يعني صورة من صور ثلاث، إما أن ينتهي إلى ما انتهى إليه الحافظ، وإما أن يترجح عنده أنه ليس بصحابي، أو أنه يترجح عنده أنه صحابي. فإذا ترجح عنده أنه صحابي وكان الراوي عنه ثقة وتوفرت الشروط كلها المعروفة لإثبات الاتصال، استفاد من بحثه هذا أنه تخلص من توقف الحافظ ابن حجر في هذا الذي لم يقطع بأنه تابعي أو صحابي. أما إذا وصل إلى الصورة الثالثة والأخيرة أنه تابعي وليس بصحابي، هناك يأتي بحث له جديد، وهو أن يجد له توثيقا موثوقا به. فإذا وجد ذلك وأضفنا إلى أنه كان ذلك الإسناد مرسلا ولم يروى عن صحابي آخر، يكون موقوفا أو نقول مرسلا على حسب الرواية. هذا ما يبدو لي، والله أعلم.
بارك الله
فيكم. بارك.
وحتى لو يا شيخنا لو ما وقفنا على التوثيق الموثوق به، فنرجع إلى كلامكم الأول، وهو ننظر إلى عدد الرواة عنه ومتابعيه في بارك الله فيكم. هنا عبارة شيخنا في هدي الساري ذكرها الحافظ ابن حجر تتصل بما بالأحاديث التي يسكت عنها الحافظ ابن حجر في الفتح. كان يبدو لي في أول الأمر أن كل ما سكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح فهو بشرط الصحة أو الحسن كما ذكر في المقدمة، لكن لما تأملت عبارته هنا ظهر لي أن هذا مخصص بشيء، فأردت أن أقرأ عليكم العبارة وأوضح قصدي فلتوجهون حفظكم الله.
هذا إذا صح بيكون شيء جديد، لأنه هذا الذي هو في ذهننا.
طيب حفظكم الله.
فضح.
هنا شيخنا الحافظ هو يتكلم على طريقته في الصحيح، ذكر رحمه الله تعالى قال: فإذا تحررت هذه الفصول وتقررت هذه الأصول افتتحت شرح الكتاب مستعينا بالفتاح الوهاب، فأسوق إن شاء الله تعالى الباب وحديثه أولا. هذا هو يعني بداية الكلام. فأسوق إن شاء الله تعالى الباب وحديثه أولا، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية، ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث، ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك، منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك.
طيب شو الجديد في الموضوع؟
الذي فهمته أنا أن هذا الكلام خاص بما يذكره من زيادات على لفظ البخاري في حديث البخاري، فيقول زاد أبو نعيم كذا، زاد أبو عوانة، زاد ابن خزيمة، زاد ابن أبي شيبة، الزيادات التي تتصل بهذا المتن. أما الأحاديث التي يسوقها كمذاهب فقهية بعيدة عن المتن، يعني يدخل في مذاهب فقهية، فإن هذا لا يشملها. طيب حتى أكمل بقيتها أيضا لعله يتضح من البقية. قال: وثالثا أصل من قطع من معلقاته وموقوفاته، وهناك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم شوارد الفرائد. ورابعا أضبط ما يشكل أو ما يشكل طيب ما يشكل من جميع ما تقدم أسماء وأوصافا مع إيضاح معاني الألفاظ اللغوية والتنبيه على النكت البيانية ونحو ذلك. وخامسا، وهذا الذي أريد أن أربط بين خامسا وثانيا الأول، وخامسا أورد ما استفدته من كلام الأئمة مما استنبطوه من ذلك الخبر من الأحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والآداب المرعية، مقتصرا على الراجح من ذلك، متحريا للواضح دون المستغلق في تلك المسالك، مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره التعارض مع غيره، والتنصيص على المنسوخ بناسخه، والعام بمخصصه، والمطلق بمقيده، والمجمل بمبينه، والظاهر بمؤوله، والإشارة إلى نكت من القواعد الأصولية ونبذ من فوائد العربية ونخب من الخلافيات المذهبية بحسب ما اتصل به من كلام الأئمة واتسع له فهمي من المقاصد المهمة إلى آخر ما ذكر في الباب. فهنا في الباب الخامس تكلم على المسائل الفقهية والمذاهب الفقهية وما اشترط في هذا الشرط، وإنما اشترط الشرط الأول في باب الزيادات التي تتعلق بالمتن من الفوائد الإسنادية والمتنية. فهل يفهم من هذا الكلام التخصيص حفظكم الله؟
خامسا ما تعرض للأحاديث،
ما ذكر الأحاديث
لا سلبا ولا إيجابا.
إيه نعم.
وعلى هذا ما أظن أن في خامسا في شيء يدعم ما سبق في الأول، ولذلك أنا بحاجة إلى أن تسمعني مرة أخرى كلامه السابق الذي يخصص التصحيح والتحسين بما له علاقة بما يشرحه من أحاديث صحيح البخاري.
طيب أعيد إن شاء الله.
تفضل.
قال رحمه الله: فأسوق إن شاء الله تعالى الباب وحديثه أولا، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية، ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك، منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أريده من ذلك.
ما يبدو لي أن هذا الكلام فيه تخصيص، إلا لو كان عندنا مثال، مثلا أورد حديثا بمناسبة، لأنه هنا لفظة غرض.
نعم، ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث.
طيب، هذا غرض صحيح ألا يشمل أن يورد حديثا بالمناسبة له علاقة بموضوع وليس هو من باب الزيادة وما شابه؟
طيب شيخنا، بقية الكلام قال: من الفوائد المتنية، بعدما قال ما يتعلق بغرض صحيح في ذلك الحديث، قال: من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض إلى آخر ما قال. وهل ممكن شيخنا يرجح هذا، أنه في بعض المواضع يسوق الأحاديث ويسكت عنها ثم يضعفها في موضع آخر في الفتح نفسه؟
هذا يفيدنا فيما لو عملنا مقابلة، أننا لا نجد في أحاديث التي تدخل في هذا الحصر الذي أنت تدندن حوله الآن.
نعم.
لا نجد فيه شيئا من ذاك القبيل الذي في بعض كتبه يضعفه. الحقيقة إذن المسألة فيما بعد تتطلب الانتباه لمثل هذه الملاحظة التي أنت لفت النظر إليها، وجزاك الله خيرا. والملاحظة ينبغي أن توجه إلى جانبين.
نعم.
الجانب الأول النظر في الأحاديث التي يذكرها وليس لها صلة مباشرة ببعض جمل الحديث الواردة في الصحيح.
نعم.
الملاحظة الثانية، هل هو لا يؤخذ عليه مطلقا من هذا الجانب أنه ناقض نفسه في كتاب آخر؟ إن لم يوجد شيء من هذا بيكون هذا مرجح للتخصيص الذي أنت لفت النظر إليه، وإلا فقد يكون قد مانع من التخصيص.
نعم، عندنا شيخنا هنا في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي ينسب إليه كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع، في الجزء الأول صفحة 8. طيب، ذكره دون أن يتكلم عليه، إلا أنه صرح بضعفه في الجزء الثامن من الفتح صفحة 20 و200. وعندنا حديث آخر،
عفوا
تفضل،
الحديث الذي صرح بضعفه،
حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع فهو أبتر، وأنتم رجحتم شيخنا في الإرواء أنه مرسل.
بلى، الذي فيه قرة ابن عبد الرحمن،
فذكره في كتاب بدء الوحي وسكت عليه.
أيوة.
وذكره بعد ذلك في الجزء الثامن من الفتح صفحة 20 و200 وصرح بضعفه. عندنا أيضا حديث آخر شيخنا، وهو حديث: نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، ذكره في الجزء الأول صفحة 11 ساكتا عليه، وصرح بتضعيفه في الجزء الرابع صفحة 19 و200. هو الأمر كما ذكرتم ما تؤخذ قاعدة من مثال واثنين وثلاثة أو أكثر، فالاستقراء هو يحتاج إلى الوقت وإلى الجهد حتى يخرج الإنسان بقاعدة. وهو ما كان هذا يعني الاتكاء عليه في الاستدلال، يعني الاتكاء قويا عليه بقدر ما كان الاعتناء بلفظه رحمه الله في هذه الساري.
أيوة. بعض الأمثلة التي ذكرتها كحديث نية المؤمن خير من عمله، لا يدخل في هذا القسم الأول؟
ما يدخل، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات ليست من زيادات الحديث هذه، ولكن هو كان يتكلم رحمه الله بأن هناك من نفى، من ادعى فرضية هذا الحديث، وهناك من قال إن حديث إن عمر قد تبع على ذلك. قال إن كان قد تبع بالمعنى فنعم، أما بالمتابعة باللفظ فلم يصح إلا حديث عمر، وأما بالمعنى فساق مثل هذه الأحاديث. نية المؤمن خير من عمله، ومن غزا ولا لم ينو إلا عقالا فليس له من غزو إلا ما غزا، إلى آخر ما ذكر. فهو ذكر من جمل في الردود على أناس ادعوا التفرد أو الغرابة في هذا الحديث، وهناك أناس ادعوا أن عمر لم يتفرد به. فقال إن كان المقصود بأنه لم يتفرد به بالمعنى نعم، فهناك أحاديث أخرى في معنى هذا الحديث، وإن كان بالمبنى فلم يصح إلا عن عمر وما جاء عن أبي سعيد فلا يصح إلى آخر ما قال رحمه الله.
على كل حال ينبغي كما قلنا يعني دراسة الموضوع بصورة أوسع إن شاء الله.
صلى الله يبارك فيكم.
الله يحفظكم.
ما شاء الله. شيخنا هنا كتبت هنا في سؤال، قلت من المعلوم توهيم الضعيف إذا زاد في الإسناد. بارك الله فيك. أن الرجل الضعيف إذا زاد في الإسناد وكثر فيه، فالعلماء إما يقول رفاع أو يزيد في الأسانيد أو غير ذلك. إلا أن أبا حاتم الرازي قدم كلام ابن لهيعة لأنه زاد في الإسناد رجلا يدل على الانقطاع في رواية أخرى ناقصة، وقال لأن في رواية ابن لهيعة زيادة رجل لو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه. هذا موجود في العلل للرازي الجزء الأول 71 و200، كان موجودا وأردت أن أقرأ المثال ممكن.
مش مهم، بس خلينا ندرس هذا الوضع. نعم. طيب من المخالف لمن هيا؟
ما هو هذا سيحتاج إلى الكتاب، لأننا فقط كنت أحيل
يعني. صحيح نحتاج
الجزء الأول من العلل للرازي عندنا،
لكن أنت لما نقلت هذا
نعم
المفروض أنه دار في خلدك وفي ذهنك.
نعم.
أنه لماذا يرجح أبو حاتم الرازي رواية ابن لهيعة بمثل هذا التعليل، والمخالف له بإسقاطه للرجل هو إما أن يكون ثقة.
نعم.
أو على عبارة لعلى أدق أوثق من ابن لهيعة، أو أن يكون مثله أو أن يكون دونه.
نعم.
فإذا كانت الأولى فلا وجه لمثل هذا التفضيل أو الترجيح إطلاقا.
نعم.
إذا كانت الأولى،
إذا كان أوثق من ابن لهيعة
فلا
وجه لما قال أبو حاتم.
أي نعم.
طيب.
أما إذا كان مثل ابن لهيعة هذا كلام حافظ ومقبول، إذا كان مثل ابن لهيعة.
نعم.
ومن باب أولى إذا كان دونه.
نعم.
ولذلك كان بودنا لنستفيد من هذه الملاحظة أن نعرف أن الراوي الذي خالف ابن لهيعة ما حاله ما ترجمته.
طيب أنا أحيل شيخنا من جملة المسائل التي نحتاج فيها إلى الكتب، لأن في بعض المسائل قد مضت طلبتم مني أن أقرأ الأمثلة عليكم، فهذا إن شاء الله أضمه إليها.
طيب.
لأن كان عندك مزيد في الجواب نسمع إن شاء الله.
إن شاء الله. لكن أنت ذاكر أنه ذكر يعني الراوي المقابل ل.
نعم.
ذاكر.
سئل عن الحديث فقال رواه فلان كذا كذا ناقصا. ورواه ابن لهيعة فزاد. فقال ولو كان هذا الأصل فيه أن الرواية ناقصة، لكان أسهل على ابن لهيعة أن يحفظ ذلك لأنه سائل الحفظ، أما وقد يعني اعتنى فحفظ الزائدة فهذا دل على أنه حفظه، واستدل بحفظ هذا على انقطاع الناقصة الأولى. لكن من الراوي الذي خالف ابن لهيعة إن شاء الله بالرجوع إلى الكتاب
إن شاء الله.
بارك الله فيكم. هنا شيخنا أيضا ذكر الحافظ في الإصابة أن الرجل إذا ذكره ابن أبي حاتم من جملة الرواه أو من جملة المشايخ الذين يروي عنهم المترجم له أو يروون للمترجم له، إذا ذكره بين صحابيين فهو صحابي. يعني قال إن فلان هذا روى عن ثلاثة فلان أو عن خمسة فلان وفلان وفلان، فإذا ذكر الأول صحابي والثالث صحابي فيقول جزما الثاني صحابي، لأن في مثل هذا السياق ومثل هذا العد ما يدخل التابعي بين الصحابيين.
هذا هو المعقول المتبادر،
معمول بهذا.
أي أيوة والله
ما شاء الله.
أي أيوة والله. الله أكبر. دقة هدول العلماء الحفاظ شيء عجيبة.
نعم. هو قال هذا في الإصابة الجزء الرابع صفحة 91
ترجمة
رقم 2 و3000.
بس هيك أنا. طيب.
2 و3000 نعم. وطيب كما في زهير بن أبي جبل وهو في الجرح والتعديل مترجم. طيب فترجم له بين صحابيين خلاص حفظكم الله. أيضا شيخنا من مسائل العلل هذه مسألة لاحظتها في كتاب العلل للدارقطني أحيانا يكون هناك اختلاف في الحديث. فلو فرضنا أن أحد الثقات رواه من حديث أبي هريرة مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بمتن، فجاء ثقة آخر ورواه عن أبي هريرة أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وزاد فيه زيادة وخالف الذي رواه من قبل.
عفوا زاد في المتن تعني.
زاد في المتن زيادة نعم. ولو فرضنا أن الرواة الأولين أكثر من هذا المخالف، فباعتبار إعمال القواعد أن هذه الزيادة مخالفة لرواية الأوثق. لكن يعني. لو رأينا شيخنا جاء ثالث فروى نفس الحديث من نفس المخرج لكن جعله من مسند ابن عمر لا من مسند أبي هريرة، أرى الإمام الدارقطني ينظر إلى هذا الراوي الذي شد في جزئية ووافق الثقات في جزئية فيعده مرجحا لرواية من رواه من مسند أبي هريرة ويرد بالجميع على من رواه من مسند ابن عمر، وإن كان هذا الرجل خالف في البعض إلا أنه استشهد به في البعض الآخر. هل هذا الاستعمال صحيح؟
يعني تعني بارك الله فيك بأنه يعتبر حديث ابن عمر شاهدا للثقة لزيادة الثقة الذي خالف الثقات.
لا ما أعني هذا حفظك الله إذن. ولكن أعني الثقة الذي رواه من حديث أبي هريرة أيضا فقد وافق الثقات في جعله من مسند أبي هريرة
بلا.
وخالفهم بزيادة في المتن
نعم.
فهو من ناحية المتنية شذ لكن جاء ثقة آخر ورواه فجعله من مسند ابن عمر.
طيب
فيقول الإمام الدارقطني وفلان 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 ويعد هذا الذي شذ في زيادة في المتن من جملة الذين رواه عن أبي هريرة أوثق من فلان الذي جعله من مسند ابن عمر. ففهمت من ذلك أن الراوي قد يوهم في جزئية من روايته ويستشهد به للآخرين في جزئية أخرى من روايته. ما هو واضح سؤالي؟
أنا ما واضح عندي.
أحيل للمثال؟
وضح لك شيء؟
نعم نعم.
شو هو؟
هو شيخنا يعني الكلام يبدو لي أنه ما في إشكال.
لا ما لي شيء بس خلينا نفهم.
يقول شيخنا بأن هناك مجموعة من الرواة رووا حديثا عن ابن عمر.
لا عن أبي هريرة هنا.
عن أبي هريرة.
طيب.
فجاء راو آخر فروى الحديث نفسه عن أبي هريرة.
نعم.
لكن خالفهم في المتن.
وزاد عليه.
وافقهم في السند وهنا موضع الإشكال عنده. وافقهم في السند فجعله عن أبي هريرة وخالفهم في المتن فزاد فيه زيادة.
بلى.
فالآن جاء راو آخر فخالفهم في السند فجعله عن أبي هريرة عن ابن عمر عن ابن عمر فماذا يقول؟ يقول الآن هو عد ذلك الراوي الذي زاد في المتن من ضمن المرجحات على وهم من خالف في ذكر ابن عمر، وبنفس الوقت وهمه في زيادة المتن فاستشهد به في ثبوت السند أو في الموافقة الإسنادية وخالف في الزيادة المتنية.
كنت أود من أبو الحسن أنه يقول أنه هذا هو قصدك،
أن هذا هو
قصدك
هو أنا مشغول أنا أتي بالمثال لأن السهل أنا أتي بالمثال.
شوف يا أبو الحسن
بارك الله فيك
أنا حسب ما فهمت الآن من أخينا لو رفعنا رواية الثقة الفرد الذي خالف الثقات في المتن ووافقهم في إسناد الحديث إلى أبي هريرة لو رفعنا هذا الثقة واعتبرناه عدما
لاغيا غير
لا
موجود
لاغيا
نعم.
فماذا هو موقف الدارقطني بالنسبة للثقة الآخر الذي روى الحديث بديل أن يسنده عن أبي هريرة أسنده عن ابن عمر؟
يقدم رواية الجماعة.
يقدم رواية الجماعة
هي
طيب فهنا ماذا فعل؟
ف... يعني إذا كان وهو إذا كان ملغيا فترجيح رواية الجماعة أولى. فوجوده إن نفع وإلا ما ضر.
هذا هو.
طيب ممكن أقرأ عليكم المثال في الفتح.
واضح.
ما شاء الله.
تفضل المثال.
إن شاء الله. أو أتركه لأنه سيأخذ وقتا والحمد لله قد وضح لي من الجواب الأمر. حول أبي أيوب صفحة 32 ومائتين هو البحث. صيام يوم الجمعة.
تفضل.
الله يبارك فيكم ويحفظكم من كل سوء.
الله يحفظكم. الله.
شيخنا هنا سؤال، قال عبد الله بن أحمد لأبيه: كيف كان سماعك من حفص بن غياث؟ هذا في كتاب العلل لأحمد. كيف كان سماعك من حفص بن غياث؟ قال: كان السماع من حفص شديدا. قلت: كان يملي عليكم؟ قال: لا. قلت: تعليق؟ قال: ما كنا نكتب إلا تعليقا. أردت أن أعرف معنى هذه العبارة بارك الله فيكم.
الظاهر والله أعلم أنه كان لا يجلس حفص هذا، كان لا يجلس على طريقة علماء الحديث للتحديث، وإنما كان يجلس مجلسا ثم يعلق حديثا من أحاديث على مناسبة من المناسبات، فيكون الإمام أحمد جالسا في مجالسه هذه ويلتقط هذه الأحاديث منه. والواقع أن الشيخ حفص لم يجلس للتحديث كما هو عادة المحدثين.
نعم، يعني ما جلس ليملي على الناس وهم يكتبون كما هي العادة، ربما أنه يأخذون نتفا من حديثه.
حسب المناسبات.
حسب المناسبات، حسب المجالس.
اي نعم.
لعل يوضح على ذلك انه كان السماع منه شديدا، كان حفص شديدا، اي انه يعني ما يعطي الحديث
او كما يضل به عن بعضهم انه كان شحيحا.
نعم،
بالتحديث
كان عسرا في الروايه. نعم، بارك الله فيكم.
فيكم بارك.
هنا ايضا سؤال شيخنا، عباره موجوده في كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني، ايش يقول فيها؟ قال هنا، قال البرقاني: طالت محاورتي مع أبي منصور إبراهيم بن الحسين حمكان لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني عفى الله عني وعنهما في المتروكين من أصحاب الحديث، فتقرر بيننا وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم في هذه الورقات. وقام يسوق، يعني ذكر هذا في مقدمة الضعفاء المتروكين، وقام يسوق الرواه
المتروكين.
نعم، بعض الرواه يذكرهم دون كلام، فهل يكونون متروكين بهذه العبارة؟
هذا هو الظاهر.
وهكذا شيخنا يعني صنيعكم في إذا مر عليكم تعدون متروكا؟
نعم طبعا، هذا بالشرط المعروف، يعني إذا لم يخالف
محمول هذا. أي نعم. محمول يعني إذا انفرد أو يعد الدارقطني من جملة الذين ضعفوه بشدة ويجمع بينه وبين غيره.
هو هذا.
نعم. إذا اختلف شيخنا في اختلف تلامذة ابن معين في نقل الكلام عليه، اختلفون منهم من يوثق ومنهم من يجرح، وهم كلهم يعني كل أقوال ابن معين، سؤالات ابن معين كثيرة وتلامذته كثيرون، وإذا اختلفوا في قول الإمام المعلمي بأنه يرجح البغداديون من تلامذته، هل هذا الكلام هو الصحيح أو يجمع بينها كأنه اختلاف بين أئمة في الترجمة؟
هو هذا الأصل، أما الترجيح البغدادية ما مر علي ولا علم عندي.
هو في التنكيل شيخنا، القول هذا موجود في التنكيل.
عارف، لكن أقول ما في عندي شيء حول هذا. أما الترجيح بالأوثقية أو الأحفظية هذا هو الأصل، أما كون رواية البغدادي تكون هي الراجحة، نعم، هذا لا ليس عندي يعني علم بهذا.
ويعني ظهر أن الشيخ المعلمي يعني قصد بذلك البلدية، أنه
لكن هل كل ما يتكلم فيه هو يكون من بغداد؟
لا شيخنا، ما أعني يعني التلامذة، هو قال إذا اختلف تلامذة ابن معين في نقل الأقوال عن ابن معين،
عن ابن معين نفسه. أيوة.
عن ابن معين نفسه.
إذن راعي البلدية.
راعي البلدية هذا.
نعم
نعم
نعم،
بارك الله فيكم. إذن الصواب في ذلك شيخنا أولا ينظر من أثبت الناس في ابن معين في النقل
يا رحمك الله. نعم.
أو يجمع بينها كأن يقول مرة ثقة ومرة ضعيف فنقول صدوق نحن. لو أن الدوري نقل عنه أنه ضعيف ونقل ابن الجنيد عنه مثلا أنه ثقة، هل نقول في هذه الحالة صدوق أو نقول الدوري يعني في يعني أرجح من ابن جنيد في هذا الباب؟
لماذا أرجح؟ لأنه بلدي؟
لا، من جهة آخر الملازمة له وأكثر من السؤالات له،
والفرضية أنه ليس هناك أقوال.
ما هو هذا ما نستفيد إلا من شأن لو وقفنا في موضع ما في إلا هذا القول عندنا.
أي نعم.
أما مع جملة الأقوال
والله ما عندي شيء في هذا.
طيب حفظكم الله. هنا عبارة شيخنا أيضا أريد أعرف معناها. ذكر أحمد عن يحيى بن سعيد القطان قال كان ثور يعني ابن يزيد الكلاعي، ابن يزيد الكلاعي، إذا حدثني بحديث عن رجل لا أعرفه قلت أنت أكبر أو هذا، أنت أكبر أو هذا الرجل، فإذا قال هو أكبر مني كتبته، وإذا قال هو أصغر مني لم أكتبه. هل هذا رمي بتدليس أو إيش المقصود من هذه العبارة؟
لا، هو يعني من طرف العلم، يعني هذا بيكون من رواية الأكابر عن الصاغر، فهو لا يريد مثل هذه الرواية.
مسألة علو النظر فيها باب العلو
بس، لا يمكن أن يأخذ أكثر من ذلك.
ما شاء الله. طيب، قال أحمد هنا في روح ابن القاسم هو ثقة لكن روى عن الصغار، ومن المعلوم من كلام ابن عدي أن الرجل لا يكون من أهل الحديث إلا إذا، لكن كلام ابن عدي فيما إذا كتب لا فيما إذا روى. كتب عن الصغار، عن أكبر منه وأصغر منه، عن مثله وكذا، لكن كلمة لكن يعني روى عن الصغار، تهمة بأنه لم يرحل أو تهمة بتدليس أو تهمة بماذا؟ إيش وجه يعني الغمز فيه بهذا القول ثقة لكن روى عن الصغار؟
يعني غمز نائم لا يضره.
إيه نعم، إيش منشأ هذا الغمز أو سببه؟
هو كونه ما يعلو ما يروي عن الأكابر.
نعم،
غمز يعني ليس له تأثير في الرواية.
نعم، هو يعني
كما كانوا يطلبون الأسانيد العوالي ثم ينزلون أحيانا لسبب أو آخر، لكن ليس الأصل عندهم النزول وإنما هو الارتفاع والعلو. فحينما تأتي مثل هذه العبارة كان يروي عن أصاغر، يعني أنه ليس من أولئك الذين كانوا يعنون بالعلو في الإسناد، فهو ليس جرحا وإنما هو غمز ناعم ولطيف، لكن لا ينزل مترجم من مرتبة الثقات إذا ما ثبتت ثقته.
نعم، بارك الله فيك. هو هذا الذي أنا قصدت أن أعرفه. أما يعني كون أنني ما ذهب ذهني إلى أنه جرح، ولكن قلت يعني الحامل له هل أنه لم يرحل هل لأنه كذا. طيب حفظكم الله. قبل قليل تكلمتم عن سماع أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود من أبيه، وذكرتم أن الراجح فيه عدم الاتصال. هنا قول يعقوب بن شيبة يقول إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، قال لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر.
عفوا، شو قال؟
يعقوب بن شيبة قال إنما استجاز أصحابنا،
استجاز
استجاز يعني أجازوا لأنفسهم هذا الشيء، إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه يعني ابن مسعود في المسند، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها ولأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. هذا من في شرح علل الترمذي ابن رجب، نقل هذا النص عنه.
لا أعتقد أن مثل هذا الكلام يعني يجعل حديث أبي عبيدة عن أبيه حديثا صحيحا. لسبب اثنين. السبب الأول أنه ينافي القواعد العلمية، وبخاصة أنهم كما أخاك صرحوا بأنه لم يسمع من أبيه لأنه مات أبوه وهو صغير، هذا حسب القواعد. السبب الآخر أننا نجد بعض المعروفين بالتساهل في التصحيح والتحسين كالحافظ الترمذي يعلل ما يرويه من طريق أبي عبيد عن أبيه بالانقطاع، يكون هذا رأيا له لا يفيدنا الاعتماد وتصحيح كل الروايات التي يرويها أبو عبيد عن أبيه. أيضا نقول من باب الاحتياط إذا لم يكن له متابع أو شاهد أو ما شابه ذلك. أما الجزم بأنه يعرف أحاديث أبيه الصحيحة وأنه لا يوجد في روايته شيء من المناكير، فهذا والله ما ندري كيف نوجهه، ونحن نجد من قبلنا أنهم قد ردوا كثيرا من الأحاديث من هذا النوع
بهذه العلة.
أي نعم.
نعم. طيب هنا شيخنا سؤال، سئل أبو حاتم الرازي عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد ابن أبي عروبة، والحديث هو في تخليل اللحية، فقال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، ولم يذكر ابن عيينة في هذا طيب لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، وهذا مما يوهنه. هكذا عبارة أبي حاتم. ابن عيينة ثقة ورواية مثله يعني معروفة مشهورة، ثم يقول غير هذا الحديث غير موجود في مصنفات ابن أبي عروبة. هل ابن أبي عروبة كل ما كان في حفظه أدخله في كتبه، فما زاد عما في الكتب لا يكون حديثا؟
هذا معنى كلامه، لكنه ليس مسلما.
نعم.
أي نعم.
العبرة بظاهر السند
لا شك، إذا كان الشرط متحققا.
نعم.
أي كان السند إلى سفيان صحيحا.
طيب شيخنا، يعني ظاهرة موجودة دائما يعني تنبهون عنها حول الناشئين في الطلب والناشئين في هذا العلم، نرى مثلا بعض طلبة العلم إذا قرأ بعض كتب المصطلح قام وتعاطى يعني مسألة التخريج والتحقيق والحكم على الأحاديث وغير ذلك، هل لو فرضنا أن الطالب قد درس كل كتب المصطلح النكت والتدريب وفتح المغيث وكتب العراقي وكذا وكذا، هل هذا كاف شيخنا في أن يتعاطى هذه الصناعة حكم على الأحاديث صحة وضعفا؟ هل هذا يعني يكفيه أن يفعل ذلك، أم يعني هناك كلمة منكم لمثل هؤلاء الشباب التي يعني توقفهم إن شاء الله تعالى على الحق والصواب وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟
بارك الله فيك. أما أن يتعاطى ذلك فأمر لا بد منه، أما أن يجزم بما وصل إليه علمه فهذا هو الذي يجب أن يتوقف الطلاب العلم الذين نفترض أنهم درسوا علم المصطلح دراسة نظرية، لكنهم بعد ما تمرسوا في تطبيقه عمليا. ولذلك أنا كنت أقول في مثل هذه المناسبة، نحن ننصح إخواننا الناشئين والمتعلقين بعلم الحديث أنهم إذا بدأوا يصححون ويضعفون فليفعلوا ذلك لأنفسهم، وليصبروا على أنفسهم سنين حتى إذا ما شعروا بأنفسهم أنهم صاروا بمكنتهم أن يضاهوا من سبقهم من أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، حين ذاك فليتقدموا بإفادة الناس إما كتابة وإما خطابة. والسبيل لأن يعرف هذا الطالب نفسه هل وصل إلى مثل هذه المرتبة هو أن ينظر إلى كثير من تخريجاته وتحقيقاته، فإذا غلب عليها دون تقليد لمن قبله من الحفاظ والعلماء والمصححين والمضاعفين، إذا غلب على أحكامه موافقتها لمن قبله من أولئك الحفاظ، يكون هذا دليلا على أن رجل قد وصل إلى مرتبة تسمح له بأن ينشر وبأن يعلم الناس. أما مجرد ما درس علم المصطلح فهو يظن أنه صار خبيرا عمليا في التصحيح والتضعيف، هذا مع الأسف من خطأ الشباب الناشئ اليوم في هذا العلم. نحن نجد مثالا في أصل من أصول العلوم آخر، وهو علم أصول الفقه، حيث نرى ونعلم كثيرا ممن درسوا علم أصول الفقه لكنهم في أثناء التفريع للمسائل الفقهية يخطئون خطأ كبيرا جدا ويخالفون الأصول التي قرأوها، وذلك لأنهم لم يحسنوا تطبيقها، ولعل ذلك بسبب إهمالهم لهذا العلم وعدم عنايتهم بتطبيق الفروع على الأصول. كذلك الذين يدرسون علم مصطلح الحديث فعليهم أن يترووا وأن يتباطؤوا في إصدار الأحكام تصحيحا وتضعيفا حتى يصلوا إلى المنزلة التي أشرت إليها آنفا. هذا ما عندي.
جزاكم الله خير. شيخنا، لو أن الرجل قد عرف بالتدليس وروى تلميذه عنه من كتابه، هل رواية التلميذ من عن المدلس من كتاب المدلس تزيل علة التدليس؟
المدلس في كتابه كيف روى؟
إيه، وهذا ما ندري، هل هو يدلس أيضا في كتابه أم لا؟
كيف ندري؟ يعني الواقع سيكون في كتابه حدثني فلان أو عن فلان
أو عن فلان،
لا فرق.
طيب إذن لا فرق.
لا فرق.
نعم. ولعل يعني
نحن نجد مثلا، ما ندري هذا في الحقيقة هو في الطباعة أم في الرواية، نجد في مصنف ابن أبي شيبة المطبوع اليوم كثير من الأحاديث يقول فيها ابتداء حدثني فلان، وأحاديث يقول فيها عن فلان، وأحيانا لا شيء لا هذا ولا هذا،
فلان فلان
فلو كان هو من أصناف المدلسين كنا نتوقف عن مثل الصورة الثانية والثالثة. فإذا كنت تسأل عن مدلس والتلميذ ينقل عن كتابه، فلا فرق بين أن يكون في كتابه عن فلان أو أن يقول حدثني فلان، ففي كل من الحالتين يؤخذ ويرد، إن صرح بالتحديث قبل وإلا علق أو رد. فالقيد الذي يعني دار سؤال حوله لا يغير من القاعدة المعروفة لدى علماء الحديث.
ذكرت الآن شيخنا أيضا مما يدل على كلامكم ويؤيده، وهو بارك الله فيكم قصة الليث بن سعد مع أبي الزبير. فإن أبا الزبير أعطاه كتابه وبعد ذلك رجع وسأله أين الذي سمعته وأين الذي ما سمعته من جابر، علم لي عليه. فلو كان مجرد رواية المدلس من كتابه مزيلة للعلة فما كان هناك حاجة لسؤال الليث.
أحسنت.
هنا سؤال شيخنا حول جزئية في تعريف الحديث الصحيح، وهو الذي يتصل إسناده بنقل العدل. الإمام الصنعاني في توضيح الأفكار أتى بإشكال حول كلمة العدل بعد أن ذكر تفسير العدل عندهم بالكلام المعروف في مسألة المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قال: عندنا المبتدعة أهل البدع من خوارج ومن شيعة ومن ومن العلماء قبلوا حديثهم بشروط معروفة عند أهل العلم، فإما أن يتنازلوا عن تعريف العدل هذا لأنهم قبل المبتدع وعدوا حديثا صحيحا، وإما أن يردوا حديث المبتدع. هذا كان كلامه في حفظكم الله في توضيح الأفكار. كيف المخرج مما قال؟
يجب أن نستوضح منه أو ممن قد يتبنى قوله ما معنى العدل الذي وجد التعارض في ذهني بين شرط العدالة في الراوي وبين قبولهم رواية المبتدعة. ما هو المقصود بالعدالة فيما يفهم؟ يعني
أنا أنقل مثلا أتبنى كلامه أو كلام من يتبنى كلامه لنعرف إن شاء الله كيف نصل إلى الصواب. لو قال التعريف الذي وضعه العلماء في تعريف العدل: المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق، قال: والبدعة فسق.
لا.
صحيح هي فسق تأويل.
لا. من هنا أتي.
أي من هنا، من هذا، من أسباب الفسق.
من هنا أتي.
نعم تفضل.
طيب. نحن لا نعتبر المبتدع فاسقا، نعتبره ضالا مجتهدا، وهذا ليس فاسقا. أما إذا ثبت لدينا أنه فاسق ببدعته فلا تشمله العدالة.
طيب شيخنا، ما هم يسمونهم فساق التأويل، كلام الحافظ ابن حجر، يقول: الفرق بين فساق التأويل وفساق الشهوات. فهناك من أهل العلم من سمى المبتدع فاسقا.
عفوا، ما فهمت هذا الأخير. الحافظ ماذا يقول؟
يقول: وهذا من فساق التأويل، يعني جاءهم الفسق بسبب التأويل لا بسبب الشهوة، كزنا وسرقة وقذف محصنة وقطع طريق وغير ذلك.
أيوة.
إنما أتاه الفسق وهو يظن أنه ينزه يعني دين الله ويدافع عن دين الله، فجاءه بسبب التأويل الفاسد، سماهم الحافظ فساق التأويل.
يقول هذا في تعريف العدالة؟
لا، ما مش في معرض تعريف العدالة، في معرض الكلام على حديث المبتدعة، وأننا لو قبلنا كلام الناس في بعضهم لرددنا السنة لأن الفرق تكفر لا بعضها لا بعضا.
إذا نحن بهمنا الآن في التعريف.
لا، كلامه ليس في موضع التعريف، لكن نقصد أنه سماهم فساقا بسبب التأويل. هل ممكن أن يحمل كلام العلماء على أنه ولا يكون وأن يكون سليما من أسباب الفسق، أي الفسق الذي يؤدي إلى اللامبالاة في الرواية والذي يؤدي إلى الاستهانة بالحديث النبوي فيدخل فيه ما ليس منه، ولا يكون ذلك إلا من فسق الشهوة؟
لكن بارك الله فيك، لا يكفي القيد الذي ذكرته آنفا،
وهو تعني كلامكم
هذا.
أنتم قلتم لا يكون لا يسمى فاسقا، إنما يسمى ضالا مجتهدا.
أي نعم،
ما يسمى فاسقا.
أي لا يكفي،
هذا خارج من الإشكال تماما. لكن لو يعني أورد على ذلك أن من العلماء من سماه فاسقا بتأويله.
طيب، لو رجعنا إلى أصل مادة الفسق في اللغة، ماذا تعطي؟
الخروج.
خروج عن ماذا؟
الخروج عن السنة، الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة.
خروج عن الطاعة.
نعم.
طيب، هذا الذي اجتهد فأخطأ وضل خرج عن الطاعة؟
وإن كان مجتهدا فهو مأجور له أجر مغفور له
خطأه. لا تقل وإن،
إن كان مجتهدا، ما كل المبتدع شيخنا مجتهدين.
يا شيخ الله يهديك، أنا وضعت هذا القيد. فأنت لا تقل إن كان، لأني أرحتك.
طيب، ما يكون مأجورا مغفورا له خطأه، ليس فاسقا.
يكون فاسقا ومأجورا؟
لا، يكون
إذن ليس فاسقا.
طيب، هذا في المجتهد شيخنا، لكن في عوام الشيعة، في عوام هؤلاء الذين قبل حديثهم.
نحن خلينا نتفق على الأصل بعدين نتفق على الفرع. اتفقنا على الأصل الآن
على أن المجتهد إذا ضل في مسألة واجتهد فالحديث يشمله.
كوي. وسواء كان في الأصول أو الفروع،
ها هذا سؤال عندي سأسأله بعده إن شاء الله.
تأخذ الجواب سلفا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
وسواء كان في الأصول أو الفروع.
هذا سؤال عندي سأسأله بعده إن شاء الله.
تأخذ الجواب سلفا. وسواء كان لا فرق،
لا فرق شيخنا، حتى لو أتى بمسألة من
لا فرق معلوم
من الدين بالضرورة،
لا فرق، لأنه كونه شيء من الدين بالضرورة هذا أمر توفر مع الزمن،
يعني ربما ظهر وأصبح من المعلوم بعده بخلاف ما كان في زمانه.
والدليل على هذا حق ابن مسعود للمعوذتين من المصحف الكريم، لو فعل هذا فاعل اليوم ماذا نقول؟
لا حكم آخر.
آه.
يعني مسألة المعلومة من الدين بالضرورة مسألة تتسع وتضيق باعتبار الأزمنة وباعتبار اشتهار العلم وباعتبار الأفراد.
هذا من العلم الخفي.
نعم، بارك الله فيك.
وفيك بارك. اتفقنا إذا على النقطة الأولى
على المجتهد. نعم.
طيب، أقول لا فرق بين مجتهد ومتبع لمجتهد.
طيب،
المهم في الموضوع سواء في المجتهد أو في المتبع هو مجانبة الهوى، هو مجانبة الهوى.
نعم،
لأنه اتباع الهوى هو المعصية وهو الفسق،